بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه الصحيح بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يفتتح رسائله بالبسملة، وهي سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اعترض على المصنف أنه لم يفتتح كتابه بخطبة تبين مقصوده، ولم يثني بالحمد لله رب العالمين والشهادة والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وأجاب العلماء رحمهم الله تعالى بأجوبة. فمنهم من قال إن البخاري رحمه الله تعالى جعل كتابه كالرسائل التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفتتحها بالبسملة دون الحمدلة والصلاة. ومنهم من قال لأن المصنف رحمه الله تعالى افتتح هذا الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات لتصحيح النية والإخلاص لله عز وجل، ومن المناسب في ذلك ألا يتقدم ذلك شيء. ومنهم من قال إن هذا الكتاب لما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صدره بباب الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث إنما الأعمال بالنيات. وعلى كل، فالبخاري رحمه الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أول باب فيه، فقال كيف كان بدء الوحي. والوحي لغة الإعلام في خفاء، وشرعا الإعلام بالشرع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبداءة ببدء الوحي بداءة في غاية المناسبة لما تقدم، لأن هذا الكتاب مؤلف في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان من المناسب البدء بهذا الأمر، ألا وهو بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقوله تعالى: إنا أوحينا إليك أيها الرسول الكريم بتبليغ هذه الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ففيه أن نوح هو أول الرسل بقول الله تعالى: والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة: إنك أول رسول إلى أهل الأرض. نعم، وناسب أن يبدأ بارك الله فيكم بهذه الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لقوله تعالى: أوحينا إليك. فنحن في باب بدء الوحي، فالمصنف أراد بيان كيف كان بدء الوحي، فاستدل بهذه الآية وأن الله أوحى إلى رسوله وإلى نوح والنبيين من بعده، لأن أرسل الله جل وعلا إليهم جبريل عليه السلام. وقد ذكر علقمة بن قيس كما روى أبو نعيم وهو ثابت إليه، قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد. هذا من رحمة الله جل وعلا. وإذا تأملت حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. وفي قول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، عدة فوائد. أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من القول، بل أوحى الله إليه كما أوحى إلى نوح والنبيين من بعده، وأن ما أوحى الله إلى نبيه من أمر التوحيد والعقيدة وما أوحاه إلى نوح والنبيين من بعده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا التنويه بذكرهم والثناء عليهم. رابعا الرد على المشركين في تكذيبهم الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى أن إخلاص النية لله رب العالمين وعبادة الله جل وعلا وحده هو أعظم الواجبات وآكد الفروض المحتمات، وأن على طالب العلم أن يخلص نيته لله رب العالمين في طلبه، وأن يطهر قلبه مما قد يشوبه مما لا يرضاه الله عز وجل من رياء وعجب وكبر وغير ذلك، عياذا بالله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير ابن عيسى القرشي الأسدي أبو بكر المدني، ثقة حافظ فقيه، هو أثبت الناس في سفيان بن عيينة. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الهلالي أبو محمد، ثقة حافظ فقيه، أثبت الناس في ابن دينار. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري أبو سعيد، ثقة ثبت. قال: أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي، محمد ابن إبراهيم ابن الحارث القرشي المدني، ثقة له أفراد، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي أبو يحيى المدني، ثقة ثبت، أخطأ من زعم أن له صحبة، يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة أبو حفص أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الفاروق على المنبر، أي أنه يخطب. بعض أهل العلم أجاب على الإيراد الذي أورد على المصنف أنه لم يذكر خطبة لكتابه، وإنما ابتدأ بالبسملة ثم ذكر الآية في الحديث. قالوا: لأن الحديث أورده مقام الخطبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض طرق الحديث في البخاري وغيره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: إنما الأعمال بالنيات. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فأبشر بالخير أيها الداعي إلى الله، فأنت في طريق إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجد واجتهد. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، قصر موصوف على صفة. الأعمال جمع عمل، ويشمل القول بالنيات جمع نية. وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، والمعنى واحد، لأن اللفظ الثاني التعريف فيه للعموم والجنس، والنية العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا، والنية من أعمال القلوب، وهذا فيه أن الإنسان ينظر في طيات قلبه. إنما الأعمال بالنيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن القلب قد يصلح وقد يفسد، فصلحه بالإيمان والتوحيد وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وفساده بمرض الشهوات والشبهات. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فكان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يتعاهد قلبه وأن ينظر فيه. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر يقول: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية. ثم بين ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل وكل من ألفاظ العموم، امرئ ما نوى أي ما نواه. ثم بين ذلك فقال: فمن كانت هجرته، والهجرة من أعظم العبادات وأجل القربات، فمن كانت هجرته، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أداة حصر، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. الأعمال جمع عمل، والألف واللام فيها للعموم، والأعمال أي الشرعية التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذا الأقوال. فقول نبينا إنما الأعمال بالنيات، الباء سببية، والنيات جمع نية. وجاء في بعض روايات الحديث إنما الأعمال بالنية، ولا تعارض بينهما، أما الجمع فظاهر، وأما الإفراد فللجمع بدلالة العموم في التعريف. والنيات جمع نية، والنية والقصد والعزم معانيها متقاربة، والنية العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، ومحلها القلب، فالنية عمل من أعمال القلوب، والتلفظ بها بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فما تلفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنية. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قاعدة جليلة، لذا ذكر أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره أن هذا الحديث هو ثلث العلم، ومنهم من قال إنه ثلثا العلم، ومنهم من قال إنه يدخل في أبواب العلم كلها. نعم، ونستفيد من قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات الحرص على تصفية النية وتخليصها مما يشوبها ويكدرها من رياء وسمعة وحب شهرة وظهور وغير ذلك. فالله جل وعلا قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله: العمل بدون إخلاص ولا متابعة كمسافر يملأ جرابه ورملا يثقله ولا ينفعه. قال بعض أهل العلم في قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أي أن حالهم في الدنيا عاملة وناصبة، إلا أن العمل كان لغير الله. قال تعالى: تصلى نارا حامية. وفي حديث عبد الله ابن مسعود: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. في ظاهر الأمر أنه على السنة والإيمان، يعظ يذكر يعلم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لكن قلبه خرب فيه نجاسة، نجاسة الشرك أكبره وأصغره، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، نسأل الله السلامة والعافية. لذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على شرك الإرادة والقصد وأنه من أخطر أنواع الشرك، لأن أمره باطن غير ظاهر، يحتاج إلى قوة إيمان وعظيم يقين لدفع ما قد يورده الشيطان على القلب من حب الثناء والمدح والتفات القلب إلى ثناء فلان ونظر فلان، فيحتاج إلى عزم وعلم وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لذا كان شرك الإرادات والقصد من أخطر إن لم يكن أخطر أنواع الشرك لتسلله إلى القلب تسللا عياذا بالله رب العالمين، في خفاء شهوات النفس وما تريده النفس الأمارة بالسوء. فقول نبينا إنما الأعمال بالنيات قاعدة جليلة، أن العبرة بالمقاصد، وإنما حصر وبيان لكل امرئ، اللام لام الملك وكل من ألفاظ العموم، وامرئ أي إنسان فيعم الذكر والأنثى، أي إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ذكرا كان أو أنثى ما نوى، أي ما نواه. ثم مثل فقال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كالخطابي وغيره أن هذا الحديث أورده المصنف دون ذكره صلى الله عليه وسلم، دون قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يسوق ألفاظ الأحاديث تحت الأبواب وقد يختصرها موردا موطن الشاهد، فامتاز من هذه الناحية بتراجمه، وفقه مسلم في هذه الناحية بذكر تمام اللفظ في موضع واحد. لذا من أراد الحفظ فننصحه بحفظ صحيح الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يسوق اللفظ بتمامه موردا طرقه وأسانيده، بخلاف الإمام البخاري. قال: فمن كانت هجرته، مثل بالهجرة لبيان قوله إنما الأعمال بالنيات، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي عبادة جليلة. والهجرة هجرتان: هجرة إلى الله ورسوله وهي الأصل، أن يهاجر المؤمن إلى الله ورسوله فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن هذه الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، زاد بعض أهل العلم: والانتقال من بلد البدع والمعاصي إلى بلد السنة والطاعة. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا، عام إلى أمر من أمور الدنيا يصيبها يحصلها. ثم ذكر فردا من أفراد العام: أو إلى امرأة، وهي المرأة البالغة من بني آدم، ينكحها يتزوجها فهجرته التي هاجر إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته إلى الله ورسوله، لأن أمور الدنيا كثيرة لا تنحصر. وأما ما ذكره البعض من أن سبب ذلك قصة مهاجر أم قيس فليس بصحيح. وتقدم معنا أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث بادئ بدء لبيان وجوب إخلاص العمل لله سيما طالب العلم، أن يخلص نيته لله جل في علاه، وأن يحذر غاية الحذر من الرياء، وجعله كالخطبة لكتابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به، ولأن عمر كما ترى على المنبر ذكر هذا الحديث، فجعله كالخطبة لكتابه مبينا التوحيد محذرا من ضده وهو الشرك بوجوب إخلاص العمل لله جل وعلا والنهي عن ضده وهو الرياء والشرك. ففي حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للصحابة الكرام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. واعلم أن مبحث النية مهم جدا، فالنية لها مباحث في العمل. أولى هذه المباحث تمييز العبادات عن بعضها، فهذه فرض وتلك نفل، فتميز العبادات كالصلاة مثلا، فهذا يصلي ركعتين صلاة الضحى، وذاك يصلي ركعتين تحية المسجد، فهذه واجبة وتلك مستحبة، تحية المسجد واجبة وصلاة الضحى مستحبة، إنما الأعمال بالنيات، هذا فرض وذاك نفل. كذلك تمييز العبادات عن العادات، فقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالإنسان أمره الله جل وعلا بصيام شهر رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا صام امتثالا لأمر الله واتباعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، تقربا إلى الله احتسابا الأجر. هذه النية جعلت هذا الإمساك المخصوص عبادة، وآخر ما استحضر هذا المعنى وإنما صام لأن الناس يصومون، وأمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لأنه اعتاد ذلك عادة، فيفرق بينهما بالنية. كذلك من مباحث النية بارك الله فيكم التمييز في العمل، أهو لله أم لغيره، فمن أراد بعمله وجه الله جل في علاه، أن كان قصده وكانت نيته بهذا العمل أنه يريد رضا الله وما عند الله، هذا هو المخلص والعمل لله، إذا أمرنا الله جل وعلا بإخلاص العمل له. والإخلاص تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. وآخر يريد بعمله الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فمبحث النية عظيم، لذا قال أهل العلم إن هذا الحديث يدخل في جميع أبواب العلم، وهو كذلك. أما الحديث الذي بعده فهو حديث أم المؤمنين عائشة، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد عبد الله بن يوسف التنيسي ثقة ثبت من أثبت الناس في الموطأ كما قاله ابن معين، قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة، عالم سلفي، عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام القرشي ثقة فقيه ربما دلس، عن أبيه عروة ابن الزبير ثقة فقيه، عن عائشة أم المؤمنين وهي خالته، خالة عروة ابن الزبير، لأن عروة أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، عن عائشة أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، لقول الله رب العالمين وأزواجه أمهاتهم في الفضل والاحترام والتقدير، كنيتها أم عبد الله، أفقه النساء وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف، وتقدم معنا ذلك في شرحنا للمعة الاعتقاد أن في المسألة ثلاثة أقوال، منهم من قال إن عائشة أفضل، ومنهم من قال إن خديجة أفضل، ومنهم من فصل وهو القول الصواب. فلخديجة رضي الله عنها سابقة النصرة والمعونة والمؤازرة، ولعائشة رضي الله تعالى عنها فضل العلم ونشره، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وقد ذكر بعض الشراح في قول أم المؤمنين، قالوا هذا على سبيل التغليب، وهي أم المؤمنات كذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأخزى الله الخوارج والروافض الطاعنين فيها، أن الحارث ابن هشام، الحارث ابن هشام المخزومي شقيق أبي جهل ابن هشام، والحارث أسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أهل العلم من عد هذا الحديث في مسند أم المؤمنين عائشة، ومنهم من قال إنه من مسند الحارث ابن هشام، فمن قال بالأول قال إن أم المؤمنين حضرت هذا السؤال وسمعته من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن جعله من مسند الحارث قال إن أم المؤمنين روت هذا الحديث عنه، ففيه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وقالوا هذا مرسل صحابي، والصحابة كلهم عدول ثقات. نعم، والصواب الأول أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. السؤال هو ما يبرهن عنه في العلم، ففي قوله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سؤال أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفيه أن السائل يسأل عما ينفعه وينفع غيره. ولهذا ذكر الله جل وعلا بعض أسئلة الصحابة لنفاستها وعظيم الفائدة بها، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى غير ذلك. فطالب العلم يتأدب بآدابه، ومن آدابه أن يسأل عما ينفعه، لأن من الناس من تراه يسأل عن أمور تحدث فتنا فيكون مفتاحا للشر عياذا بالله رب العالمين. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، في هذا أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف يأتيك الوحي؟ والسؤال ها هنا لزيادة اليقين. قال ربي كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فسؤالها هنا سؤال علم وزيادة يقين، كيف يأتيك، يجيئك الوحي، أي من الله سبحانه وتعالى. فسأل عن صفة الوحي وكيفية مجيئه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيفية من يجيء به. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا، أحيانا جمع حين يطلق على قليل الوقت وكثيره، يأتيني أي يجيئني مثل صلصلة الجرس. والصلصلة بارك الله فيكم صوت وقع الحديد، وكل صوت له طنين. وقوله الجرس، الجرس معروف، فصلصلة الجرس صوت الحديد إذا حرك، فهذا الجرس فيه حديد، فإذا صك الحديد في الحديد أحدث صوتا. قال وهو أشده علي، أي هذه الصفة أشده، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجد شدة في تنزل الوحي عليه، ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. ورجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقال: زملوني زملوني، حتى ذهب عنه الروع. فقوله وهو أشده علي، والله جل وعلا يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فيفصم عني، وفي ضبط فيفصم عني بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة، أي يقلع ويتجلى ما يغشان، ويروى بضم أوله، وأصل الفصم القطع. فقوله فيفصم عني أي ينفصل ويذهب، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، أي وقد حفظت وفهمت وجمعت عنه عن الملك وهو جبريل ما قال، أي الذي قاله من الوحي. وإضافة القول هاهنا للملك لأنه مبلغه، ولا متمسك في ذلك للمعطلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، فمنهم من قال إنه كلام جبريل، وكلامهم ظاهر البطلان. فالإضافة هاهنا إضافة تبليغ، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. إنه لقول رسول كريم، فقال رسول فهو مرسل، والرسول يؤدي الكلام الذي أرسل به نصا. قال وأحيانا، إذن الأمر الأول أنه يسمع شيئا كصلصلة الجرس ثم يوحى إليه فينفصل عنه ويذهب عنه، وقد حفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووعى ما قال جبريل من الوحي، وهذا أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه عظم الأجر. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وأحيانا أخرى يتمثل أي يتصور لي لأجل الملك وهو جبريل رجلا، أي على هيئة رجل، وهو الذكر البالغ من بني آدم. ودليل ذلك حديث عمر: بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد الحديث. فيكلمني أي بالوحي، فأعي أي أحفظ ما يقول، أي الذي قاله من الوحي. وفي هذا رد على من أنكر الملائكة من الملاحدة والزنادقة، وفيه أيضا أن الله جل وعلا جعل لهم القدرة على التمثل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وهيئته التي خلقه الله عليها مرتين، قد سد الأفق وله 600 جناح. قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا بالإسناد الذي قبله: ولقد رأيته، أي رأت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، ينزل به جبريل في اليوم الشديد البرد، وهذا دليل على كثرة المعاناة والتعب والكرب عند نزول الوحي، فيفصم عنه ينفصل ويذهب. وإن جبينه، والجبين طرف الجبهة، لا يتفصد عرقا، والتفصد من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم، فيخرج الدم بكثرة. فقالت لا يتفصد عرقا، أي كثيرا كالدم الخارجي من العرق المفصود. ففي هذا الحديث تقسيم الوحي إلى قسمين: الأول أن يسمع شيئا كصلصلة الجرس ثم يوحى إليه، والثاني أن يتمثل له الملك رجلا. نعم، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وكيفية مجيئه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.